صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أحكام صلاة الجماعة. قد ذكرنا بأنه يدرك الإمام بالركوع أو بمشاهدته راكعا، وأنه يدرك فضل الجماعة بإدراك الإمام في فعل من أفعال الصلاة، وذكرنا إذا كان ذلك الفعل ركن من الأركان فإنه تعد تكبيرة الإحرام ويستأنف من جديد، وإن كان غير ركن فهو بالخيار بين الإكمال فتكون صلاته صحيحة أو الإعادة والاستئناف من جديد. قالوا في جميع هذه المواضع تدرك فضيلة الجماعة وإن لم تعد، ولا ريب في إدراكه إذا اقتدى به في ركعة فصاعدة. وهل الأفضل لمن أدركه في هذه الأحوال الأخيرة متابعته فيها أو التربص حتى يتم؟ الأقوى الأول، فيتابعه في التشهد من غير أن يسلم معه. لو أدركه في فعل من أفعال الصلاة، ترى أنه لا أدركه في ركوع قد قال أدرك الجماعة، فيتم صلاته بعد أن يسلم الإمام، وترى أنه يدركه في غير الركوع كمثلا يدركه في السجود ويدركه في التشهد، فهل الأفضل له أن يتابعه أو أن يتربص، يعني يبقى منتظرا إلى أن يسلم الإمام ثم يقوم ويصلي؟ هنا قال الشيخ الأفضل له المتابعة، فيتابعه في التشهد من غير أن يسلم معه، فقد يتفق له في الثلاثية ثلاثة تشهدات، وفي الثنائية تشهدات، وفي الرباعية أربعة تشهدات، لأن التشهد بركة، المتابعة في التشهد بركة، والبركة والخير الإلهي الذي يكون في زيادة ونماء، بمعنى أن هذه البركة وعطاء إلهي يزيد في ثواب تلك الصلاة. ويستحق القنوت أيضا كالتشهد تبعا للإمام. هنا إشارة إلى من لحق بالإمام في الركعة الثانية، فتكون له هو الأولى وللإمام الركعة الثانية. البعض يسأل هل في حال القنوت يستحق لي أن أقنت معا أو لا؟ لا أقنت، وفي الركعة الثانية التي هي لي آتي بالقنوت، أنا راح أقنت معه وأقنت في الركعة التي بعدها. فهل يستحب؟ نعم، تستحب القنوت أيضا كالتشهد تبعا للإمام. ثم المسبوق ينتظر الإمام استحبابا حتى يسلم متجافيا بالإطعام. لو أن إنسان لحق بالإمام في الركعة الأخيرة مثلاً أو في أي ركعة، فالإمام سوف يسلم قبله، فهل يقوم مباشرة بعد السجدتين إذا كان مثلاً ليس عليه تشهد، كان في الركعة الأولى مثلاً أو في الركعة الثالثة وهو الإمام في الرابعة، فهل يقوم مباشرة أو ينتظر الإمام؟ يستحب له أن ينتظر الإمام حتى يسلم الإمام، ولكن انتظار يكون في حالة التجافي والإقعار حتى يتبين لمن خلفه بأنه مسبوق، ثم يأتي بعد التسليم بما بقي عليه. إذا سلم الإمام يقوم ويتم الصلاة، هذا على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب. فلو أراد مثلا مباشرة أن يقوم ويكمل فلا إشكال.
شيخنا حكم التجافي تجافي
ولا ينتظره متجافيا، وهذا الانتظار مستحب. ثم يأتي بعد التسليم بما بقي عليه مراعيا ترتيب صلاته ونظمها، لا صلاة الإمام. طبعا هذه الإشارة إلى مسألة أن الصلاة لا تختلف بحال من الأحوال، ترتيبها ثابتا سواء سبق أو لم يسبق، مو مثل عندنا العامة. أهل العامة بعضهم يجي يصلي مع الإمام الثانية يلحق مثلا، فيصليها الثانية والثالثة وبعدين يكمل الأولى يجيبها في الأخيرة، ما يرتب الصلاة بحسب ترتيبه إنما بحسب ترتيب الإمام، وما فاته يأتي به في الأخيرة. احنا معنا هذه السالفة في ترتيب الصلاة ترتيب واحد، فيأتي بالترتيب الذي ينظم به صلاته هو لا صلاة الإمام، فيقرأ في ثانيته الحمد وسورة لو أدرك معه الأولى. يعني الآن أنا أدركت الركعة الأولى بالنسبة لي مع الإمام، في الركعة الثانية الإمام سلم في صلاة الصبح، سلم الإمام أنا الآن راح أقوم الصلاة الثانية الركعة الثانية، تقول والله الإمام صلى الركعة الثانية وقرأ فيها، فبعد ما يحتاج إلى أطول أنه قرأ، لا انتهى بالثانية، الإمام قرأ في ركعته الثانية، أنت أدركته وكانت لك الأولى والثانية، تقول لا هو قرأ في الأولى وقرأ في الثانية، فبما أنه قرأ قراءته مغرية، لا أنت أدركته في الركعة الأولى، الركعة الثانية يجب لك أو يجب عليك أن تقرأ فيها. ويتغير بين التسبيح والفاتحة في أخيرتين لو أدرك الأخيرتين سواء قد قرأ الإمام أو سبح. بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين فإنه إما أن يقرأ لنفسه كون أن يقرأ بدلا من الركعتين الأوليتين، أو أن يسبح متابعة إلى الإمام، بما أنه هو له الأولى، الإمام في الأولى راح يسبح تره، بالنسبة لي أنا الأولى والإمام الثالث، راح الإمام مثلا اختار التسبيح، أنا يفترض شنو يكون؟ ترى، في الثانية لي تكون الرابعة للإمام، اختار الإمام التسبيح لم يقرأ، يكون شنو من وظيفتي؟ القراءة. لو أنا تابعت الإمام في التسبيح فإنه في الأخيرتين راح أقرأ أو أشد. إن قال أنه يتخير بين التسبيح والفاتح في أخيرتين، مو أخيرتين ما أخيرتين إلا راح أنا أصليهم فأكون مخير بين التسبيح والقراءة، لأنه هو الأصل فيهما التسبيح، والتسبيح أفضل.
بس الحين شيخنا بالنسبة للإمام يتحمل القراءة في الركعتين الأولين
بجينا أين الآن ذكرنا الشيخ المسألة بأنه يتخير بين التسبيح والفاتحة في أخيرتين، لو أدرك الأخيرتين مع الإمام سواء كان الإمام مسبحا أو كان الإمام قارئا، أنا في الأخيرتين شنو وظيفتي الأولية لي؟ الأخيرتين الأولية بالنسبة لي أنا الآن مخير، أول الأولى والثانية مع الإمام وصلت مع الإمام، أنا وصلت مع الإمام بالنسبة إلى الأولى، الثانية إلي الأخير الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام. شنو وظيفتي أنا الآن؟ إما أن أتابع الإمام، المتابعة واجبة، وإما أن أقرأ لنفسي. قال إن الشيخ هو يتخير بين التسبيح والقراءة. حين بيجي فصل، أما لو دخل معه في الأخيرتين وجبت عليه القراءة بالحمد والسورة. إذا يقرأ الإمام التفصيل من يجي الشيخين يقول إذا كان علم بأن الإمام كان قارئا فإنه بعد تسقط عنه القراءة ولو سمعه همنا، إذا أعلم أن الإمام في الأخيرتين قارئ فأنا أكتفي حينئذ بقراءة الإمام ولو كانت تلك القراءة أنا أسمعها همنا. أما إذا أنا لا أعلم فأقرأ لنفسي، أو كنت لا أعلم بأنه مسبح فأقرأ لنفسي في الأخيرتين.
الحين ما في فرق شيخنا ما بين الصلاة الجهرية والإخفاتية في حال تحمل الإمام؟
بل في فرق، أنه لكن لا تحمل الإمام تزلنا بالنسبة إلى الظهرين الأولية والثانية الإخفاتية شلون الإمام تحمل؟
لا أنا بقول في صلاة مثلا العشاء
أنا تارة تقول تحمل الإمام بحكم أن أنا لي الركعة الأولى والإمام له الركعة الثالثة، لكن هو قارئ فهذه القراءة تجزى عنه. لو علمت أنه مسبح إذا هو لم يقرأ، أنا وظيفتي شنو؟ قراءة. علمت أنه لا أنا ما أعلم مسبح وقارئ لا أعلم أو مجهول عندي، شنو وظيفتي يكون؟ القراءة. أما مع العلم بيجي بشير مع العلم بأنه قارئ لا، فإنه يشمله إذا قرأ القرآن استمع له وأنصت. أما لو دخل معه في الأخيرتين وجبت عليه القراءة بالحمد والسورة. إن أمهل وإلا قرأ بقدر ما يعلم. هذه المسألة هي مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم أنه يوجب أن يقرأ الفاتحة لأن كل البعض يسمعها خارج بأنه لازم تقرأ الفاتحة كاملة إلى ابتدائها، إذا ما تقدر تدرك إياه الفاتحة لا تدخل وياه في الركعة اللي بعدها حتى يمكن من قراءة الفاتحة. بالنسبة لعند الشيخ لا، أنه يقرأ بما يدرك إلى ما له الإمام، فإذا ركع الإمام قطع و
لما جاء سورة
بل يقرأ بما يدرك. لا، إذا يقرأ الإمام تسبح تصلي على الأحكام الجاية ولا تقوم بداية الصلاة. أنت مطلوب بالقراءة إذا لم يكن الإمام شنو؟ قارئ. متى يجب عليك القراءة؟ في حالة تسبيح الإمام أو في حالة الجهل. أنا لا أعلم هو مسبح أو قارئ وأنا مسبوح، صح ولا لا؟ وإلا قرأ بقدر ما يدرك، فإن لم يدرك القراءة ترجح له القراءة في الأخيرتين. افترض الآن أنا أدركت الإمام في الركعة الثالثة أو أدركت الإمام في الركعة الرابعة، فما أمهل الإمام إلى القراءة لا في الثالثة ولا في الرابعة؟ سريع ما تلحق، بسم الله خلص التسبيح، فحينئذ يترجح لي القراءة في الأخيرتين. الأرجع كان في أصل الحكم التسبيح أفضل من القراءة، ولكن لأنه لم يتسنى لي القراءة في الركعة الأولى والثانية فالأرجع أن أقرأ في الأخيرتين. بيجينا الآن تفصيل المسألة. هذا متى يكون الأرجح؟ متى يكون الأرجح؟ هذا إذا كان الإمام مسبحا أو لا يعلم بحاله. إذا كان الإمام مسبحا في الأخيرتين وأنا أدركت ما استطعت أن أقرأ لنفسي، فحينئذ يترجح لي في الأخيرتين. أما لو كان الإمام قارئاً فالتسبيح لا زال هو أرجع. هذا إذا كان الإمام مسبحاً أو لا يعلم بحاله، فإن علم أنه كان قارئاً فالأرجح له ترك القراءة والاكتفاء بقراءة الإمام. أخذت من سلام شنو؟ أربع مو أحمد. أربعية ما أرتيها.
وش المقصود بالأرجح شيخنا؟ أو قال مثلاً لو قال الأولى ولا الأرجح، هو كلمتان يعني.
يعني الآن افترض تصاعد وعندك كاس عصير ورطب وعندك كاس ماء، وين الأرجح تختار عليه؟
الماء.
ليش؟
الماء رواية.
فإذا عندك إذا شيء يقوي طرف على طرف، وأنا الآن يجوز له التسبيح ويجوز له القراءة، ولكونه أنه لم يقرأ في الأولية وهنا تخييرا كان الأرجحية له القراءة، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة كتاب. فلو أنا ما أدركت الإمام في الأوليتين بالقراءة بقراءة الفاتحة وراح أسبح في الأخيرتين، راح تكون صلاة خالية من شنو؟ من القراءة من الفاتحة. فحينئذ يترجح لي أن أقرأ سورة الفاتحة حتى لا تخلو هذه الصلاة من فاتحة الكتاب. فمعنى الأرجحية يعني تقوية الطرف على طرف.
بس الحين الآية الكريمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، في حالة وين؟ في حالات الصلاة الجهرية.
وين قيد؟ إيش قيدته؟ بس إذا قرأ القرآن جهرا ذلك
يعني ما بسمع يعني.
لا، إذا قرأ القرآن جهرا
لا يعني هو هذا على حسب طبعا الواحد يقرأ بيسمع
الاستماع ما ممكن يقول بالهمامة
حتى همهمة ما تفيد
ما بتفهم ما بتدرك شيء، لكن تعلم أنه قارئ.
أنا أعرف قارئ حتى وبالبسملة، إذا بسملة الإمام أعرف أنه قارئ يعني.
فيصدق على أنه قارئ أو لا؟
لا، الآية الكريمة تقول
إذا قرئ القرآن قال جهاد وأطلقها.
هي مهلة مطلقة.
إذا قرأ القرآن قيدها جهاد
أحيانا مثلا
أو أطلقها.
لو إنسان قرأ القرآن بينه وبين نفسه أنا ما أسمع منه شو ولا.
بس يقول فلان يقرأ القرآن.
يقرأ نعم.
طيب.
استمع له وانصت.
انت مأمور بالاستماع ومأمور بالانصات، مو مأمور بالقراءة. فمرت والله بما ان انا ما اسمع. لا، انت مأمور بالاستماع والانصات. شلون؟ الآن بالنسبة للركعة الأولى والركعة الثانية أنت تسبح. الآن أنت لما تصلي هاي الركعة الأوليتين وأنا أقرأ أنت تسمع لو تسبح؟ يستحب لك التسبيح، لكن تقرأ ياي يعني. شنو ده الوقت؟
نكمل الموضوع الشيخ لاهي
إن شاء الله. التسبيح في حال الإخفاق إذا الإمام كان مخفتاً أنت بتسبح، إذا كان الإمام قارئاً أنت شنو وظيفتك؟ تنصت. لو أنت الآن كنت مسبوق، كنت مسبوقاً ودخلت إياي في الصلاة في الأخيرتين، أنا في الأخيرتين وش وظيفتي؟ مخير بين القراءة والتسبيح. أنت في الأوليتين وش وظيفتك؟ القراءة. أنت دخلت إياي أنا الآن أقرأ، أنت تقرأ لو تسبح؟ أنا في الأخيرتين إذا قرأت بخفت، حتى لو في المغرب، حتى لو في صلاة المغرب لو قرأت أنا راح أخفت. أنت تقرأ الفاتحة لو تسبح؟ تسبح، مو تقرأ خلفي وتجتزئ بالقراءة. زين، لو ما سبحت في إشكالية عليك؟
شيخنا في الشيخ رحمة الله عليه عنده عبارتين في نفس الدرس.
تونا بحث الجماعة ما دخلنا في التفاصيل، الأحكام الأخيرة كلها ذكرتها.
لا، السبب وإيش السبب الحين؟ لأن هذه المسألة دي المسألة صابتني أنا وسألت سيد جواد نفسه.
أنا هذه المسألة الآن هذه كونا بتجي في ضمن البحث. إحنا تونا الآن في أول صفحة من بحث صلاة جماعة، ما قرأنا فيها شيء أصلا. التفاصيل اللي تسأل عنها كلها بتجينا ضمن البحث.
أنا في عبارة بجيب الكتاب،
بجيب العبارة وبنناقشها، بجيب عبارة الفرحة وبنناقشها، ما عندك مشكلة. بس احنا نمشي خطوة خطوة. العبارة اللي احنا نناقش فيها كلام فيها، مو تروح تجيب لي نهاية البحث بداية
البحث. إن شاء الله خير.
شكرا لك. تطبق هذا الأمر مع وصلنا المعلومة ما بتصرف كل الأحكام كلها في حالة واحدة بين كل إنسان وظيفته. إذا عاد المسألة في باب السؤال الأستاذ خلاص خلص الباب التوسط.
الحين أبا حسن في هل مثلا موجود مثلا مثلا في أثناء القراءة هل يتحمل الإمام القراءة في الأولتين أو الآخرتين؟ بس هذا التوضيح بس نبغى فيها.
الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الركعتين الأوليتين للمأموم يتحمل عن
المأموم
ركعتين
هو ولا ركعتين المأموم هو طبعا يتحمل عن نفسه وعن المصلين بعد.
فإذا هو يتحمل عن المأموم ما دامت الركعتين للمأموم هي الأولية. أما بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين للمأموم هو لا يتحمل عنهم
ولهذا وجب عليه القراءة في حالة مثلا إذا كان الإمام مسبحا.
لو لم يدرك الإمام في الأوليتين إليه الأخيرة الإمام قارئا أو لم يمكنه ترك
حتى هو إنسان مخير. مثلا أنا لو جيت مثلا جيت للإمام في الركعة الثالثة والإمام كان مسبحا فسبحت إياه أنا بس وجب علي أن أقرأ في الركعتين الأخيرتين.
لو دخلت أنا في الركعتين الأخيرتين والإمام علمت أن الإمام مسبحا وجب علي القراءة مو مخير
فالحمد.
لا أنا مخير متى دخلت مع الإمام من البداية الأول يتم الإمام قرأ الثانية قرأ الثالثة والرابعة أنا مع الإمام شنو مخير أقدر أسبح وأنا أقرأ. بتقول الإمام قرأ أقول حتى لو الإمام قرأ مخير مثل ما الإمام مخير في التسبيح والقراءة الأخيرتين. أنا متى يجب علي القراءة والإنصات؟ إذا كانت في الأوليتين إلى إمام فالإمام يتحمل عني في الأوليتين الأولى والثانية. أما الثالثة لو كان الإمام طارئا أقدر أقرأ أنا مخير. التسبيح أفضل لكريم حتى الإمام لو اختار الإمام القراءة يجوز لي اختار القراءة لأن هذه الأوليتين هذه الثالثة والرابعة. لو اختار الإمام التسبيح أو أنا أقدر اختار القراءة لكن الأفضل أن يسبح ويتابع إليه. الدائم خلص ما الدرس ما الدرس خلص ما لا الدمام لا شك أنه من الدمام الكبير لأن الآن إذا جيت للدمام تروح للدمام الصناعية الأولى الدمام الصناعية الثانية الدمام خط طوال التسعير الدمام أرلاق والدمام هذه كلها مناطق منفصلة عن بعضها البعض تسمى شنو الدمام وكل مناطق هذه بعضها منفصلة أصل خدماتها عن المناطق الثانية. هذا المطار تبع الدمام مصنف إنه أساسا ليس بالدمام أخرجه كان أول ما أسس على أن يكون مطار قديم لكن لم يكون مطار قديم معناته كل مردود المطار يرجع لمحافظة شنو وما يصير مردود يرجع للقضيب لأنه ترصد الميزانية وأن المحافظة للقضيب حتى تدوم خدمات المطار. الآن من عليك في الدمام خدماتك كلها للقضيب الآن صلوات المطهرة إلى المدرجة إلى مدرعة النجمة ومنصف قدمة النجمة وقصر الدفن.
شيخنا لو أنا خارج من الأشعار العوامية الدمام بداية الدمام ما في مصر بس لو دخلت الدمام مصر وش
تدفن؟ انت لما تروح الآن إلى الدمام اجعل تصرف الدمام أنا قاصد وأنا وصلت الدمام انت قصدي صار دخلت الدمام أنا طرح في الدمام تازم في الدمام بهالشكل في لا إشكال عليك تارة لا تقول أنا بروح مخطط 91 بالدمام ما ينتهي قصدك إلا بمخطط 91
الدمام
يعني
أي منطقة
من الدمام يعني لما تروح رأس النور وين بلاد رأس النور وصلت كل وصلت رأس النور أنا أسألك الآن متى توصل رأس النور والكبري إذا أنا لما أقول وصلت غاية رأس النور بمجرد وصلت الكبري وصلت هذا قصدي لما تجي من المدينة وتوصل القطيف وين توصل القطيف؟ من توصل القطيف إلى جام فتحت النواف تكبش تنهور لك فإذا عادة القصد ينتهي بوصولك إلى المكان أنت اللي تحدد القصد تارة تحدد المكان كله دمام وتارة تقول لي أنا أروح علو في الدمام فإذا حددت المحلة ينقطع المحلة حددت المنطقة ينقطع من المنطقة فالقصد هو الذي يحدد منتظر الأفضل لازم يحدد القصد لكن تارة يجعل القصد موسع وتارة يجعل
لا تضيق على نفسك
قلت
الدمام
ده اللي بتحل مدرسه الاخوان احنا لو كنت كان
سوي
اقامه الدمام يوصل اقامه الدمام بحكم ان الدمام من المدن الكبيره راح يكون الاقامه في المحله مو في المدينه هذا الفرق بين المدينة الصغيرة والمدينة الكبيرة أن الإقامة في المدينة الكبيرة يتقيد بالمحلة الإقامة في المدن الصغيرة تكون هذه المدينة كونها المقيم حد الترخص
يطلع
ما عندنا شيء.
يطلع.
إيه ما قطع لسان الشباب.
لا
طلع عنه. ناوي السفر.
السفر
لا هو ناوي السفر ناوي يدفع
الإقامة.
مو أقام 10 أيام. أقام 10
أيام
في
مشهد.
طيب.
صار
حد
الروح
له
أكثر من
20 كيلو 25 كيلو. لا حد الترخص ما يوصل حد الترخص هو أن تغيب أن يغيب عن الجدران والبيوت الآن أنت لما تطلع من العوامي ما حد الترخص اللي يرى
هناك مثلا دوار في مكان صفا دوار
بس قصدي أنا بمشهد وين
لي حق تطلع
ولا لا؟
إيه حق تطلع ما ما لم تقصد المسافة الشرعية.
إذا قدرت
تقدر تطلع بدون أن تقصد المسافة الشرعية لا تقطع أكثر من 19 كيلو.
يعني سكني
من محل الإقامة.
حتى سكني.
مشهد من المدن الكبيرة مو من المدن الصغيرة. حتى تحسب مشهد كله. مشهد أكبر شفت الدمام دي. شفت هذا الدمام اللي عنده فين؟ هذا نقطة في المشهد. شان ديزل
تبع مشهد
شان ديزل تبع مشهد
يعني
فقط تبع مشهد كم من شان ديزل المسافة المالية
بعيد
يحق لي
لا
بس بس الحين شيخنا بالنسبة للإقامة أنا أقمت في مشهد في مدينة مشهد زين أنا ما خرج ما خرج ما خرج
المحل اللي أقمت فيه مشهد
في نفس عند الإمام
في مناطق كثيرة في مشهد بتروح في عباسيات في مشهد في حسينوات في مشهد في منطقة بهشت في مشهد هذه مناطق محلة فتارة تروح الدنيا الآخر من الحرب الإمام صلى الله عليه وسلم هذه المنطقة التي هي عند الحرب التي تعتبر منطقة واحدة هي التي أنت مقيم فيها لكن تطلع لي مثلا على وسط الهرب تقيم هنا هذه منطقة ثانية بتروح لي عباس الباسل منطقة ثالثة
بس أنا في مشهد ما طلع
عند خراسان مشهد نفس
الحال عند الشيخ أنه المدن الكبيرة المحلة المدن الصغيرة المدينة كلها
إلى قيد معين شيخنا كيف تعرف مدينة كبيرة والله صغير فيها
يعني الآن أنت في الدمام أقمت في العلم حدودك وين الشيخ
منطقة الحنون
منطقة
يجوز الخروج ما دون المسافة
لا تطلع عن حدود من حد العنون عندك 19 كيلو ونص من كل مية
أنا ليش أقيد نفسي أنا أقول خلاص أنا في مثلا في 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 مشهد وخلاص
في مشهد وخلاص مو مزاجي إذا كانت المدينة كبيرة بتصير المحلة إذا كانت المدينة الصغيرة بتصير المدينة كلها
الشيخ ذكرها في السلام كذا
هذه التفريق
بس هو مثلا عنده عبارة الشيخ يقول مثلا لو أن للمدينة طريقان فسلك الأقصر أتم وأن سلك مثلا الأطول قصر
يعني الآن تأخذ من العوامية تقدر تطلع
لا نأخذ الدمام مثلا الشيخ
لا أخذنا المدينة
لا
الآن التدريب تعمل إليه اطلعت على دوان صفوان ورحت ألقية المساهم وأخذت الطريق على وحدرية وتالي بير من جهة السيارات في إليه قطعت مساهم
أنا بس بس أنا قصدي إذا أنا قصد المسافة صلي قصر إذا أنا قصد المسافة
بحمد الكلام قصدت إليه الطريق الطويل بالصلف اللي نحن قصر لو
إذا قصرت الطويل لا أصلي قصر لأنه على حسب العبارة ذاك
فإذا المقصود من إذا كان لا طريقان لا علاقة لها بكبر المدينة وقصر إنما المقصد إلى المسافة هل يعتبر قربها المكاني أو يعتبر الطريق المسلوك له دار نتكلم عن محل الإقامة محل الإقامة دارته عند العرض مكان كبير يتعدى المناطق بين المنطقة والمنطقة مسافة أنت الآن اطلع من ميناء الدمام زين وروح إلى خط 91
بس الحين شيخنا الحين مثلا الحين انا قصدت مثلا انا بروح الدمام زين ليش انا داخل الدمام اقيد نفسي بالمحال والحين قصدي الحين هنا ليش بالمدينه وش الفرق بينهم انا الحين قاصد الدمام وما العلم انا اروح الدمام اروح اطلع مسافه في داخل الدمام
في السفر ان يكون القصد على راس المسافه او ما دون
مسافه
مو حددنا الطريق إما أن يكون الدمام لما تطلع على خط السريع أو شنو
مسافة
لما تطلع على خط البحري
لا ما بصير مسافة
تنظر إلى الطريق للوصول إلى المقصد أنا قصدت الدمام وصلت الدمام ينتهي مقصدي دولة
نعم
ده مقصدي
أنا لأن أنا قصدي الدمام بس
وصلت الدمام مثل ما قصدي.
إذا أنا قصد الدمام خلاص.
إذا انتهى سفر صعب.
نعم.
مقصد سفر إلى الدمام بالطريق هذا مو مسافر، بس بهذا الطريق مسافر. أنا خطأ.
بس الشيخ ليش مثلا ذكر المسافة مثلا امتدادية أو ملفقة؟
المسافة الامتدادية الملفقة تارة أنا سفري خلاص راح أمشي مباشرة ما راح أرجع مو ذهاب منها، فمتى يتحتم علي القاصر؟
إذا قطعت المسافة.
إذا قطعت المسافة الشرعية يتحتم عليك القاصر، وهي 39 كيلو
ونص تقريبا.
بتقول لي إذا حد الترخص حد الترخص أنت يرخص لك أن تخصص حكم رخصة مو عزيمة، لكن بعد المسافة يكون الحكم
تحتم القصر
عزيمة، لأن القصر هو المتعين عليه. في حد الترخص مو متعين على القصر دلوقتي يقول ما قطع المسافة بعد المسافة. أما المسافة التنفيقية في الذهاب والإياب افترض الآن أنا قطعت 20 كيلو الذهب وأنا راجع على صالة الصلاة قبل ما أوصل البلد بكيلو حققت المسافة الشرعية.
نعم.
صليت تمام القصر.
إذا مسافة خلاص قصر.
هذه معناتها مسافة
تنفيذية. وحين بالنسبة أين ينقطع السفر؟ شيخنا بالنسبة ينقطع السفر مثلا. أنا مسافر، متى ينقطع السفر؟
بالوصول للمقصد.
أنا في العوامية ومثلا
مقصد في العوامية، وصلت العوامية حدودها
انتهى. إليها شرط إذا كان إلي أنا مالكا مثلا للبيت أو لا والله.
ما أفهمه من الفرق، طبعا عبارة السلات عبارة مطلقة بأنه إذا كان له بيتان ملكا فلا بد من الوصول إلى البيت. عبارة الطرحة فيها تفصيل، إذا كان وطنه الأصلي فيكفي الوصول إلى البلد، إذا كان لا وطن مستوطن يعني مثلا أنا أقضي بيت في الرياض ملك فلا بد من الوصول إلى البيت، ما يكفي أن أوصل الرياض لا بد أوصل إلى البيت في الوطن المستوطن حتى ينقطع السفر. أما في المكان المقيم فيه لا، فنوصل إلى المكان كافي.
زي هنا أبو حسين مثلاً، هو هنا والد مثلاً هنا وكل شيء وبيت عنده هنا، بس في أثناء المسافة اللي راح الحين لو يطلع مثلاً الحين من المنيرة إلى مثلاً راس النورة مسافة عليه، بس إذا يحسب إذا الحين هو مستوى من
هذا المكان بلد قاطع إليه يعتبر العوامي قاطع،
بس هو
حين العوامي أعرض عن العوامي،
بس هو باع بيته باع.
حتى لو باع بيته وطنه الأصلي هذا وطنه الأصلي ما يشتروا فيه أن يكون بيت إن شاء الله شجرة
عدل هو عدل بال عدل على العوامي وراح
وما أعرض عنها كوطن العالم. لما نسألكم هل كنت مميرة؟
نعم
حتى نعم شيخ محضر ما لا نشرب في الموت
هذا الموت حق
حتى لا يكون ضرب بلاد في الله إلى البحر صلى الله عليه وسلم.